الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من سنن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال في كتاب في الصيام، قال: باب ما جاء في حكم الصيام للمريض والكبير والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، زاد في رواية وليس بالأنصاري، قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لجاري أخذت، فأتيته وهو يتغدى، فقال: ادنو فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس وحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع، الصوم أو الصيام. والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاهما وحدهما. فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من حديث طويل تقدم في باب الأحوال التي عرضت للصيام من الجزء التاسع، قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. باب قضاء الصوم عن رمضان ووقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أفضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قضاء الصوم عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أيما ميت مات وعليه صيام فليصمه عنه وليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله عز وجل أحق. وعنه أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أبواب الأيام المنهي عن صيامها. وصلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، فلا عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه وشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومحبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن من الخلائق وخيرته وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عما يتعلق بصيام المريض والكبير وكذلك عن قضاء صوم رمضان ووقت القضاء وكذلك الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام. فأورد لنا حديث أنس بن مالك غير سيدنا المشهور أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رجل من الصحابة جاء ذكره في المسند وعند أبي داود وغيره، وبعضهم نسبوه إلى أنه القشيري وليس كذلك، ولكن كان قشير أخوه وهو كعبي، قشير بن كعب، وعنده ولد آخر هو جد هو أبو هذا اسمه أنس بن مالك، فوهم من ظنه أنه الصحابي الأنصاري أو من قال إنه من بني عبد الأشهل، وإنما هو رجل من بني عبد الله بن كعب. عبد الله بن كعب أخوه اسمه قشير بن كعب، فنسبته إلى قشير إذن لا تصح، فإنما هو أخو قشير. فهذا أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ليس بالأنصاري، قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على قومه وجماعته، لأنهم كانوا من الكفار المحاربين، وهو أسلم من بينهم، ولكن لا يزال الأمر في قومه وقبيلته الكفار محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض من ذهبوا في السرايا للجهاد وجاءوا، فأغارت علينا يعني على قومنا، وفي لفظ أغارت عليها الفرسان، وأخذوا منهم عن بعض أموالهم. قال فأتيته صلى الله عليه وسلم في إبل لجاري أخذت، يريد ردها عليه صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته وهو يتغدى، فقال أدنو فكل، فقلت إني صائم. قال اجلس أحدثك عن الصيام، أو قال عن الصوم، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني الظهر والعصر والعشاء، فيصلي نصفها وهي ركعتان بدل الأربع. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وقال الصيام، هي عذرهم في تأخيره ولم يكلفهم به. يقول والله لقد قال صلى الله عليه وسلم كلاهما أو أحدهما، الحامل والمرضع. بعد ذلك كان يتحسر أنه بقي في صومه وقد عرض عليه صلى الله عليه وسلم طعاما، فتمنى أنه شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدائه وطعامه وأكل معه، أن ذلك أذخر له وأحسن عند الله من صيامه، فيجعل يقول يا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي أدرك بعد ذلك أن تشرفه بالقرب منه والأكل معه خير له من صيامه وغير ذلك، وإن يجد ذلك فتلهب. قال لو كنت عاقل في ذاك الساعة تركت صومي وأكلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خاصة وقد قال له أدنو فكل، ففات ذلك. فحدثه صلى الله عليه وسلم عن شأن هذا ما جعل الله من حكم الصلاة وحكم الصوم بالنسبة للمسافر، وكان هو مسافر وفي تعريض له لأنه يترك الصوم وهو في السفر، ثم لم يتنبه لذلك إلا بعد. ثم أنه بالنسبة لما جاء من 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 إبل الجار يجعل اسمه حقل فيها لمن للغزاة الذي غزوا وجاهدوا، فإن رضوا أعطاه، وإلا أعطاه صلى الله عليه وسلم من عنده من مال من غير الإبل التي أخذوها، لأنها صارت حقل للمجاهدين. ولكن إذا طلب منهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم رجعوا يرجعونها على طول. فجاء هذا من شان جار له، قال الإبل التي غنمتموها في غزوكم على جماعته إبل جاره رجعوها له إذا تطبتم بذلك، فهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يأخذ أحب إليهم مما يترك لهم صلى الله عليه وسلم دماء حشى الله قلوبهم من نور الإيمان الخالص والمحبة الكاملة عليهم رضوان الله. ثم ذكر حديث سيدنا معاذ بن جبل، فمن شهد منكم مشرف ليصمه، وقال أثبت الله بن عباس يقول أثبت الله له، بل سيدنا معاذ أثبت الله صيامه على المقيم الصحيح أي فرض لازم، ورخص فيه المريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، يعني إذا بسبب الكبر فقل وشق عليه الصوم مشقة شديدة جاز له أن يفطر وأن يخرج الفدية. إذن فيلزم من المرضع والحامل كما تقدم معنا إذا خافتا على الولد يلزمهما مع القضاء كفارة، وأما إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد فعليهما القضاء فقط ولا كفارة، ما هناك فدية، ما هناك فدية، الفدية إنما تكون إذا أفطرت لا خوفا على نفسها الحامل، تقول استطيع ولا بتأثر، لكن الجنين قد يتأثر بسبب صومي فيتضرر، أو تقول الاسم المرضع هو اللي بيتأثر بيقل اللبن عليه، أما أنا أقدر أصوم ولا بتضرر، فيجوز من أجل المرضع ومن أجل الحمل دفتر، لكن في هذه الحالة عليها مع القضاء فدية، كمثل الشيخ الكبير ومثله المريض المرض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، فحكمه حكم الشيخ الكبير، فعليه أن 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 يفدي عن كل يوم، عن كل يوم مد عند الشافعية يخرج مد عن كل يوم، مد عن كل يوم، مد عن كل يوم، ويخرج عند الحنابلة يقولون إن كان اسمه من البر مد، وإلا من الشعير نصف صاع أو صاع، وكذلك عند الحنفية يجعلون مقدار هذه الفدية كذلك إما نصف صاع من البر أو صاع من غيره، وقال شفيه مد عن كل يوم. وفي رواية عن الإمام إذا اسمه مالك أنه عليه مد، والرواية الأخرى أنه لا فدية عليه، يقضي فقط عليه القضاء. ثم ذكر لنا أن قضاء رمضان إذا فات بعذر فالسنة إلى رمضان الثاني كلها وقت لقضاء الصوم، يعني يجب قضاء على التراخي، يقضي في شوال في القعدة في الحج في المحرم في صفر في ربيع إلى شعبان، بحيث لا يأتي رمضان الثاني وعليه شيء من قضاء رمضان الأول فيحرم تأخيره. أيوة. يقول من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، أي يحرم ثواب صوم رمضان هذا بسبب تأخيره لصيام أيام من رمضان السابق، هذا معنى لم يتقبل منه. ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم الفرض الذي عليه، مقدم القضاء على صوم النفل، وكان مثل الذي عليه دين ويريد يتصدق، يقول قضاء الدين أهم من الصدقة. وعلى كل الأحوال فإن كان يلزمه الفور في القضاء فلا يصح صومه النفل أصلا، وإن كان لا يلزمه الفور فيجوز أن يصوم النفل ويأخر القضاء، ولكن الأفضل أن يشرع في القضاء. وعند الشافعية أيضا ومن وافقهم الاتساع في أن ينوي القضاء مع صوم ست من شوال أن ينوي القضاء مع سنة صوم عرفة، أن ينوي القضاء مع سنة صوم عاشوراء، فيحصل القضاء وصوم اليوم، فالأمر عندهم واسع. وتقول عائشة: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تباشر بالقضاء، وذلك لاشتغالها بخدمته صلى الله عليه وسلم، وخدمة الوفود الذين يفيدون عليه، والأضياف الذين ينزلون عنده، فكانت يصعب عليها الصيام فتتأخر في صومها. ومع أنه ما تكون ليلتها إلا من بين 9 ليال بالنسبة للقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه، ولكن مع ذلك هي في غير أيام يكون صلى الله عليه وسلم عندها تشارك في خدمة الأضياف الذين ينزلون عند أي أحد من أمهات المؤمنين، أو يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أيام غيرها، ولكنه ينزلهم في محل الضيافة ويكرمهم، فيتشارك أمهات المؤمنين في خدمتهم ورعاية مصالحها، فبذلك سارت تؤخر الصوم. وفي شعبان هو يكثر الصوم صلى الله عليه وسلم، يكثر الصوم في شعبان، فتكون عندها الفرصة أوسع فتقضي. فالمعنى أنه يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إذا فات بعذر، مثل ما يفوت على الحائض، إلى شعبان الثاني، حتى لا يبقى من رمضان الثاني إلا مقدار الأيام، فيجب أن يعجل بقضائها قبل أن يجي رمضان الآخر. ثم ذكر لنا الصوم عن الميت، وذكر في هذه الأحاديث، ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما ميت صام وعليه صيام فليصمه عنه وليه. وفي الحديث الآخر أن امرأة سألته صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله عز وجل أحق. وكذلك الحديث الثالث: يا رسول الله، إن أمي، رجل يقول له: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فأقضي عنها؟ قال: أو لو كان على أمك دين أنا كنت أقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. والحديث هذه ترجح قول الذين يقولون بالصوم عن الميت، وهو مذهب الإمام الشافعي، القول عند الشافعي المعتمد عندهم الإطعام، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمذهب الليث وأحمد بن حنبل وأبو عبيد أنه يقضي، وهو قول عند الشافعية، ورجحه الإمام النووي واختاره، وقال أن أصحاب الشافعي من الذين جمعوا بين الفقه والحديث يرجحون القول بالصوم عن الميت للأحاديث الصحيحة الواردة في الصوم عن الميت. وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيجوز أن يصام عنه ويجوز أن يطعم. وقال إن رواية فليطعم عنه ولي ضعيفة، ولكن حديث فليصوم عنه ولي صحيح، روايات متعددة. فذكر الإمام النووي فرجح القول بالصيام عن الميت، وقال الرواية الأخرى الضعيفة لو صحت لكان معناها الجمع بين الجواز بين الأمرين والتخير بين أن يصوم أو يطعم، ولكن المعتمد عند الشافعية أن الإطعام أفضل، أما لو جمع بين صام عنه وأطعمه فذلك أفضل وأجل.
إلى أن قال ربك في القرآن: قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه استغنى بمال، استغنى بصحة، استغنى بقوة، استغنى بشيء، فرأى نفسه شيئا كبيرا، أين ستذهب؟ رد عليك ربك قال: إن إلى ربك الرجعة، اعلم أنك سترجع إلى الله، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ربك يعلم كل شيء، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، إن كان 3 يتكلمون وحدهم في السر فاعلم أن ربك رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، ربي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فالإنسان يراقب ربه، قال ربك وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا سيخاف ربه، أما من لم يخف الله فبصره أين يريد بعد ذلك. ما هي إلا أيام ستمر علينا يوم بعد يوم، وشهر بعده شهر، وبعده سنة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سيأتيك الموت، وبعد الموت ماذا تعتقد؟ بعض الناس يعتقد أن الذي مات مات، وهذا يعتقد اعتقاد الكفار فصار كافرا. وهؤلاء قد وعدهم الله بالنار كما سمعتم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ليس لهم دخول إلى الجنة قط أبدا، محرم عليهم دخول الجنة. الذين كذبوا بآيات الله ولا صدقوا بالقرآن ولا صدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لمن كذب بالكلام هذا. وإذا كنت مصدقا فكيف تكون مصدقا بأنه باتقع جنة وبايقع حساب وتعمل الأعمال هذه؟ ولا نقول إن الإنسان لا يقع في المعصية، بل يقع ولكنه يتوب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وباب التوبة مفتوح فارجعوا. ونحن في حاجة إلى التوبة في الوقت هذا أكثر. والآن الناس كلهم يصيحون من الغلاء، كيف نريد من ربي أن يرحمنا ويفرج علينا؟ وهؤلاء ناس كثير متقاطعين، ما طاعوا إخوان يصطلحون، يجون ناس يدخلون بينهم فما يرضون على الصلح، وليس بينهم أموال أو نحوها مما يبعث على الخصومة، فقد متخاصمين على كلمة، أو كل واحد منهم متكبر، والكبرياء إنما هي لله سبحانه وتعالى. لماذا تتكبر على أخيك المسلم؟ وناس كثير أنا أعرفهم نجين نصلح بينهم فننتهي من الصلح، ثم ما الذي بقي؟ ما بقي شيء بينهم من الخلاف القضية أبدا. فماذا بقي؟ بقي أن كل واحد يقول هو يجي إلى عندي، هذا بس. كل واحد يبغى أخوه يجي إلى عنده، وتعالقوا عليها ذي، أنا ما بولي عند ذاك. وظلوا متقاطعين، إيه الكلام ذا؟ قال ربكم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. تريد لعنة ربك لأجل أنك لا تريد أن تذهب إلى أخيك؟ ما الذي سيضرك لو ذهبت إلى أخيك المسلم وسقطت عليه؟ أسقط عليه، ما الذي سيضرك؟ أحسن لك ولا النار، أحسن لك ولا اللعنة والعياذ بالله. لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، حرمت قومك جميعا، ارتفعت عنهم الرحمة بسببك، بسبب قطيعتك. وبعض الناس يقول: تمام، أنا بأسقط عليه وبأسترضيه، لكن الآخر متكبر، يقول ذاك ما له قبول. كيف هذا؟ كيف ما له قبول؟ كيف لو أنت عصيت ربك وقال ما له قبول؟ أنت تعصي ربك الخالق، لا مجرد مخلوق، تعصي خالقك الذي أعطاك اللسان والذي أعطاك العينين وأعطاك الرجلين وأعطاك كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. تعصي ثم تتوب، هل تريد ربي يقول ما لك قبول؟ كلا، بل تريد من ربك أن يقبلك. فكيف إذا أخوك المسلم اعترف بذنبه واعترف بالمعصية وقال عندي الخطأ سأذهب أسقط عليه، تقول لا، ما بغيته يجي؟ إيش هذا الكلام؟ إلى هذا الحد وصل بناء التعصب، وليس لدينا رحمة لبعضنا البعض قط أبدا. فكيف نريد من ربي أن يرفع المصائب التي نزلت بنا ونحن هكذا؟ النساء والعياذ بالله كثيرا ما يخرجنهن مكشفات، كيف هذا؟ قال ربكم في القرآن قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تكفي هذه الآية فقط، يا أيها النبي، خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو السبحة حقنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. واجب على المرأة أن تدلي جلبابها وتخفضه كما في الآية، فلا تدع شيئا من صدرها يظهر، ولا من وجهها، ولا شيء من بدنها. ربك قال: ولا يبدين زينتهن. لا يمكن للمرأة أن تبدي وتظهر زينة من زينتها قط أبدا. وهذا كله واجب على الرجال أن يقوموا على النساء فيه. وبعض النساء يقصرن الثياب، هذه بدعة منكرة جدا، بدعة فاحشة. قوموا على نسائكم يا إخواني، لا تدعوهن يدخلن هكذا في المجامع والثوب إلى ما فوق ركبتها، من يرضي هذا؟ ما هذا إلا تعزير؟ إذا كان واحد عليه تعزير يمكن أن يقال له: تعالي الجمع هذا ودع ثوبك لهنا، هذا تعزير عليه. لماذا استحسان النساء يصل إلى هذا الحد؟ هن يقتدين بمن في هذا؟ من قدوتهن؟ قدوتهن والعياذ بالله البغايا والخارجات عن الطريق اللاتي يعملن هكذا، فهل يرضين أن يصرن مثلهن؟ ما هن إلا نساء جاهلات. حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: النساء ناقصات عقل ودين، لكن واجب على الرجال أن يقوموا عليهن. كيف لا يقوموا عليهن رجالهن؟ ترى ابنتك أو أختك أو زوجتك تأتي بالثوب هذا القصير، ونحن ما نعرف هذا من سمح، إلا يعملون ثياب كثيرة واسعة ماشي يظهر من بدن المرأة قط أبدا، لا يظهر ثديها ولا يظهر أنها سمينة ولا ضعيفة ولا شيء، لأنه ما شاء الله ثوب كبير واسع. هذه ثياب الزينة، وهذه ثياب المسلمين. ما هي ثياب
الزينة؟
هذه ثياب الزينة، وهذه ثياب المسلمين. ما هي ثياب البغايا وثياب العياذ بالله قليلي الخير، واليهود والنصارى والعياذ بالله والمجوس. الرجال قوامون على النساء، هل تريدوا أحد آخر يأتيكم؟ ما معكم إلا أن تقوموا أنتم، قوموا على بعضكم البعض.
هذا بداية كان أيام شعيب، بدأوا يغيرون ثياب النساء عندنا، وإلى تاريخ الوادي والبلدة خصوصا والوادي عموما. كانت تذكر الوالدة عليها رحمة الله، قالت تذكر البنت من عادها صغيرة يلبسونها ثياب الساترة الفضفاضة ونفس الخياطة والتشكيلة لما تكبر ولما تكون عذراء ولما تكون عروس ولما تكون مرأة ولما تعجز وتكون كبيرة. التشكيلة نفسها وتركيبها، لكن يختلف اللون، يختلف النقش والزخرفة التي في الثياب حق العروس وحق الشابات يختلف، أما طريقة الخياطة هذه واحدة. من عادها صغيرة إلى أن تصير عروس إلى أن تصير مرأة إلى أن تعجز تصير كبيرة، طريقة الخياطة هذه واحدة للثياب. وهذا كان في أماكن متعددة أيضا كثيرة، ومضوا عليه ما هو 10 سنين ولا 20 سنة، قرن وقرنين وثلاثة وأربعة وخمسة قرون، وهم على هذا الحال 6 قرون وهم على هذا الحال من يوم جاءهم أثر الإسلام. وتجروا ما جاءت ثورة الموضات والتقليد للأجانب وخربطوا العالم الإسلامي كله. وإلا كان عموم العالم الإسلامي من حين ما وصل إليهم الإسلام تأثرت ثيابهم وثياب نسائهم ورجالهم بالوحي الشريف والإرشادات النبوية، ولبسوا لبس مخصوص كلهم المسلمين في الشرق والغرب، وبقوا على ذلك سنين عديدة بل قرون مرتهم على هذا الحال. ما أدرينا إلا في أوقات قريبة وده التغير بسريع وبسرعة، وحتى بعد أيام الوالد عليه رحمة الله عاد حصلت تغيرات كثيرة، ومن بعد حتى إلى ما بعد هذه الوحدة حق اليمن الفرق كثير ما بين أزياء النساء من قبل وأزياء النساء الآن، انحطاط وهبوط وتقليد أعمال الفسقة والفساد والمفسدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا الله يتدارك المسلمين ويحفظ عليهم دينهم وعقولهم وشرفهم وكرامتهم وهويتهم الإيمانية وعزتهم وقدوتهم بالأنبياء والمرسلين، ما يسقطون يقع تبع للفساق والفجار والأشرار والخبثاء البعيدين عن الله، وكما ذكر البغايا والساقطات هنا اللي يلبسن هذا اللباس، ويقوموا بناتنا يصلحن مثل لباس. يعني محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم متصل الإمام العلامة المحدث يحيى ابن أبي بكر محمد بن يحيى العامري رحمه الله، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين من كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال ورضي الله عنكم. حديث الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. قال بعض الشارحين: أول أسمائهم مكة، وآخر أسماء آبائهم عكا. روينا في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال:
مكة أولها ميم، فهو إشارة إلى اسم مرار بن الربيع. وآخر اسم الربيع فهو أول اسمه ميم مرارة. نعم. والكاف إشارة إلى كعب بن مالك، وكعب بن مالك أول اسمه كاف وآخر اسم أبوه كاف كذلك، كعب بن مالك. فعندنا عين وكاف، وعين حق بالربيع، ربيع آخر اسمه الربيع، وهذا الثالث هلال مكة، ها هلال مكة، الثالث ها هلال بن أمية، وآخر اسم أبوه ها كذلك أمية. فصارت عندنا مكة وعكة، مكة أوائل حروف أسماءهم هم مكة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وعكة آخر أسماء أباهم، فمرارة بن الربيع آخر اسم أبوه عين، وأما اسمه كعب بن مالك وذه كاف، هو أبوه آخر اسم أبوه كاف وهو اسمه كاف، معنى عين وكاف. وهلال بن أمية ها وها هده عكة، صارت اسم آخر أسماء أباهم، ومكة أول أسماء أول حروف أسماءهم هم.
روينا في الصحيحين واللفظ، قال روينا في الصحيحين واللفظ البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فراجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلة حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا رجلان، قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله على هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت إليه فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول
رسول لرسول الله
فإذا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقرب لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس في الحال التي ذكرها الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قال قلت أم من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قد قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
صلى الله عليه وسلم. محمد، هذا حديث الذين خلفوا الثلاثة شيء عظيم، وأفرد بعد ذلك فصل فيما يستفاد من هذا الحديث الكبير، سيدنا كعب بن مالك عليه رحمة الله ورضوانه، وفيه كيف بنى صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الإيماني الصدقي الرباني الرحماني، والذي عنده الغيب كأنه شهادة، يعيشون عيشة الاتصال بالله وبالوحي وبالأمور الغيبية المعنوية كأنهم يشاهدونها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما كان من الصادقين الذين لا عذر لهم في الخروج عن معرفة الله صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة، وكان جماعة معذورين عذر صحيح عذرهم الله تعالى، ومشيوا 80 منافقين ما عندهم عذر ولا عندهم، ولكن يختلقون الأعذار يكذبون، فجاءوا يكذبون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون استغفر لنا ونحن ما نويت والله والله في من ذا الكلام، لكن لو انكشف لك الآن إيش النتيجة اللي حصلها هؤلاء، النتيجة اللي حصلها الصادقين هؤلاء. حتى سيدنا كعب يقول ما في نفسي نعمة علي بعد الإسلام أني صدقت رسول الله ذاك اليوم، وحدثت بالصديق ولا كذبت في شيء. قال أكبر نعمة علي بعد نعمة الإسلام أن الله ثبتني على صدق مع نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء من قبله والخلفاء من بعده في من حواليهم من يصدق معهم ومن لا يصدق. أما هؤلاء الذين كذبوا فإيش الذي حصل لهم وإيش الذي نازلهم، وإلى اليوم وهم في هم وغم وكدر والعياذ بالله من 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 ذاك اليوم بالعذاب الخفيف في الدنيا الأدنى، ثم من حين ما مات أحدهم وشعر بمرارة البعد والعذاب أكثر إلى اليوم هذا وإلى يوم القيامة. فإيش استفادوا من كذبهم هذا ومن ما كانوا تعذروا به عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال لما بلغ الخبر أن النبي راجع من الغزوة، يقول كيف قابله وإيش أقول له وإيش الذي بيرضي عني وكيف بيتجنب سخطه ويستعين بذوي الرأي من جماعته وقربته، يقول كيف إيش أقول وكيف أفعل. فلما قال له غدا سيصل لهم قال ذهب كل الظلام عني وإتمامي إلى الصدق، بقول له بالحقيقة وأنا ما عندي عذر وكنت قوي وكنت قادر. فإذا سمعت قوله ما كان أيسر ولا أقدر مني على الذهب، تظن أنه عنده كان مال كثير وعنده شوفوا قال ما ملكت ناقتين إلا في ذاك الوقت، ناقتين ما هو عنده عشرات البلو عنده ناقتين. ولما بشروه بالتوبة خرج الثياب حقه ممعون لهندين الثوبين، هو يعتبر من غير عذر تخلف الثوبين، استعار ثوبين يلبسهن مدة أيام لما يحصل له ثياب، وثيابه أعطاهم بشارة للذي بشروا بتوبة الله عليه بعد مرور 50 يوم عليهم في هذه الشدة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد قعدته، إذا جاء من سفر يصلي ركعتين في المسجد وينظر إذا حوله أحد من الناس ولهم حاجة يكلمهم، يدخل إلى بيت فاطمة ثم ينصرف إلى شيء من بيوته التي عندهم دورتهم اللي يكون أيامهم. وهكذا كان يفعل، يكون آخر عهده بالمدينة المسجد، وأول عهده عندما يأتي السفر المسجد، ومن البيوت آخر عهده يكون بيت فاطمة قبل ما يصلي سنة السفر، يمر إلى بيت فاطمة ثم يخرج يصلي ويمشي في فإذا عاد وصلى في المسجد أول ما ينصرف إلى بيت فاطمة ثم يذهب إلى أحد بيوته صلى الله عليه وسلم. فلما جاء المسجد دخلت عليه قلت الناس هناك عنده، قال أني تبسم تبسم المغضب لما رأني والمرة، قال ما خلفك عني؟ قال له والله يا رسول الله لو قعدت عند أحد غيرك من أهل الدنيا بأتوصل إلى رضاه وتجنب سخطه، وقد وجهت جدل عندي لسان وتكلم بقدر، لكن أنت ماذا أقول لك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أقول لك إلا الحق، ما كان أيسر مني ولا أقدر مني، ما أيام ذهبت ما ملكت راحلتين إلا تلك الأيام، وأنا ما كنت قال صبح كل يوم قول بلحق ثاني يوم قول يوم يومين بجهز نفسي ويوم وثلاث وأربع وعدت، قال ليتني فعلت ولكن قضى الله سبحانه وتعالى ما قضى. فقال هذا صدق، قم حتى يقضي الله فيك حتى نرى ما ينزل الله فيك وما يحكم فيك. ولما قمت قال تبعنا الرجال من جماعة بني سلم يقولون يا ما علمنا كذنا بالذنب، قال هذا أول مرة لو اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لك ويغفر الله لك ذنبك، وقعت نفس كلام مجرد من كثرة كلامهم. قال حتى يعني خاطر أرجع وكذب نفسي، لكن قلت لهم هل أحد قال مثل ما قالت؟ قالوا اثنين، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قال ذكر رجلين صالحين. قوله شهد بدرا ما هو صحيح، ما فأحدهم ما كان من آل بدر، ولكن كان صالحين من خيار الصحابة. قال ذكر رجلين صالحين قلت بهم أسوى لي وخلاص، ولا أثبت على صدقي، فثبته الله سبحانه وتعالى. الأمر النبي الناس قال فلان وفلان ثلاثة لا حد يكلمهم، لا تكلمونه. أجيب المجتمع ذات كله المنقاد صعب، مجتمع كم يقول لا تكلمون فلان، بعدين ولا واحد كلمهم، ولا حتى زوجاتهم ولا أهلهم في البيت ما حد يكلمهم، يتكلمون ما حد يجوب عليهم، أشد من الحبس هذا. وكان يحبسون الفرد يدخلون، الحين المجتمع كله عزلوا عنهم، خلى هذا فايش هذا الطاعة العجيبة لهم، ولا أحد منهم خان اللي عدي في الشوارع. قال الاثنين هؤلاء كانوا أكبر مني سن وقعدوا في الدار يبكون، كل واحد في داره قاعد يبكي، وأنا كنت أشدهم وأشبهم، فقلت ادخل مع الناس ولا أحد يكلمنا، قال وادخل إلى المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف هل حرك شفتيه برد السلام عليه ولا لا، ولا ما رد السلام. قال بعدين جي تعمد وصلي قريب منه، هو جالس مكان جي وصلي في قريب منه، قال وسرقه النظر، قال فرأيته صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، فإذا التفت إليه أعرض عني، وما زال حاله هكذا في ذلك الأيام. ضاقت عليهم الأرض ما رحبت في هذه الأيام، وجاءته من ملك بني غسان رسالة، واحد نبطي في من اللي يبيعون جاء المدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك، قال الناس يشيرون، جاء عندي أعطانا رسالة، قال بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولست بدار مضيعة عار لين نواسك، عرض ويغرى لكن الإيمان لي في قلبه، قال هذا من البلاء، حمل الرسالة وإلى التنور في البيت حطها في التنور سجرها وحرقها، ولا خطر على باله أنه يجيب ملك من الملوك وأنه يعطيه راحة وفلوس وأخذ خاطر، بغى عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بغى مع ربه جل جلاله، ولا هكذا ما يفيد الإغراء فيهم، ما يأثر عليهم لا إغراء ولا تهديد، لأنهم على مسلك رشيد وطريق حميد في تعظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم وما جابوا عن ربهم جل جلاله. قال بعد 40 ليلة بقي 10 ليالي أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم اعتزلوا نساؤكم. قالوا جاءنا الرسول، وقال قال طلقها، قال لا بس اعتزلها فقط. قال يروح يلحقي بهلك حتى يقضي الله ما شاء، وراح ودخل عند بعض الصالحين من جماعته قوموا سلم عليه، قال ما أظهر لي رد السلام، أنشدك بالله تعلمني أحب الله ورسول، أنا من المؤمنين المحبين وإلا لا، شيء أثرت شيء على الله ورسوله، خرجت عن صدقي في الإيمان، سكت. نشدته ثاني مرة، ثالث مرة أنشده بالله، قال الله ورسوله أعلم، فاضت عيني وبكيت، ولم يزل. قال بعدها قالوا له بعضهم لو استاذنت رسول الله في زوجتك، لأن هلال استاذن زوجته، قالت يا رسول الله رجل كبير ما يستطيع يرتب طعامه وشؤونه وأنا أخدمه. قال ما عليك أن تخدمي، الغير لا يقربك. قالت هم عادوا له حركة إلى النساء ولكن بأخدمه، قال أخدمي. قالوا له قلت، قال أنا ما ولا بغيت، وأنا رجل شاب ولا بغيت، خلها تروح لعند أهلها. كملت 50 ليلة نزلت الآية، لقد تاب الله عن نبي مجين وصار ينتبه في ساعة العسرة من بعد ما كانت تزغل، ثم تاب عليهم يتبونه بهم رؤوف الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلف القضاء في أمرهم وأخرهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يحكم الله فيهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يمشي في الشوارع في الأسواق حتى المنافقين ما جروا يكلمونهم مثل المسلمين بيفتضحون، ما أحد يكلمهم، حتى المنافقين ما حد يكلمهم بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على الناس ويدخلوا ولا أحد يقول له ويرد عليه بكلمة واحدة. فكان أدب كبير، ولكن لهم درجات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بعد نزلت الآية جروا ثلاثة، واحد على يجري على الفرس بيسبق من شان يبشره بالتوبة، الثاني يسعى وطلع فوق محل مرتفع قريب يجي صاح يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، الخررت ساجد لله تعرف. جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت عليه عنده جماعة من الصحابة، والناس في الطريق هنوني وقالون وشوف تهنك لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك، عيشتهم كيف مجتمعهم كيف كان يعيش، لتهنك توبة الله عليك. قال دخلت المسجد ودخلت إلى النبي، قال وجهه يبرق من السرور صلى الله عليه وسلم. قال فجيت وسلمت، قال أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قال من عند الله يا رسول الله، من عندك يا رسول الله، من عندك؟ قال من عند الله. قال له يا رسول الله ما نجاني الله إلا بالصدق، وأنا الآن عاهدك لا أقول إلا صدق. قال فأبلاني الله بلا أحسن من ذاك اليوم إلى اليوم، ولا كذبة أتعمد وأرجو باقي عمري كذلك. قلت يا رسول الله أرى من توبتي أن أنخلع عن مالي. قال لا، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال نصيبي من خيبر بخليه والباقي بتصدق، وشكر لله تعالى على هذه التوبة، رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم، وحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، زمرة سيدهم وإمامهم، إلى دار الكرامة. اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. قال في أركان الاعتكاف الثالث المعتكف، وهو كل مسلم عاجل ليس بجنب ولا حائض، فيصح اعتكاف الصبي والرقيق. والسكر والردة إذا قارن الابتداء منع الصحة، وإن طرى فالردة تفسد والسكر لا يفسد كالإغماء. وقيل إنهما يفسدان، وقيل إنهما لا يفسدان. والحيض مهما طرى قطع، والجنابة إن طرأت بالاحتلام فعليه أن يبادر إلى الغسل، ولا يلزمه الغسل في المسجد وإن أمكن. شرط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا نقيا عن الجنابة والحيض. والكلام في من يدخل في هذا الضابط من يخرج عنه، فمن الداخلين فيه الصبي والرقيق والمرأة المزوجة، فيصح اعتكافهم كما يصح صومهم وصلاتهم، لكن لا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده، لأن منفعته مستحقة للسيد. ولا المرأة المزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأن الزوجة يستحق الاستمتاع بها. وإن اعتكف بغير إذن كان للسيد إخراج العبد وللزوج إخراج الزوجة. وكذلك لو اعتكف بإذنهما تطوعا فإنه لا يلزم بالشروع. وقال مالك ليس لهم الإخراج إذا أذنا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله في الزوج وساعدنا في السيد. ولو نذر اعتكافا نظر، إن نذراه بغير إذن فلهما المنع من الشروع فيه، فإن أذنا في الشروع وكان الزمان متعينا وغير متعينا لكن شرط تتابع لم يجز لهما الرجوع، وإن لم يشرط التتابع فلهما الرجوع في أظهر الوجهين. وإن نذرا بالإذن نظر، إن تعلق بزمان معين فلهما الشروع فيه بغير إذن، وإلا لم يشرع فيه إلا بإذن. وإذا شرعا بالإذن لم يكن لهما المنع من الإتمام، هكذا أورده أئمتنا العراقيون، وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزم إتمامه، وفيه خلاف قدمناه. ويستوي في جميع ما ذكرناه الجن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن السيد على أصح الوجهين، ومن نصفه حر ونصفه رقيق، كالرقيق إن لم يكن بينه وبين السيد مهيئة، وإن كانت فهو في نوبة نفسه كالحر، وفي نوبة السيد كالرقيق.
نعم، هذا الحكم الأول فيما يتعلق بالمعتكف، ما يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل، أما غير المسلم ما يصح منه الاعتكاف بغير شك، ولا يجوز دخول مسجد من مساجد المسلمين إلا بإذن أحد من المسلمين، إذا أذن له أحد من المسلمين بشرط أن لا يستهين بالمسجد ولا يعمل فيه ما يخل بالأداب ولا ما لا يليق ولا يدحقه بنعال ولا بغيره ولا يكون فيه نساء كاشفات ولا غير ذلك، فبإذن أحد المسلمين يجوز دخولهم المسجد غير المسجد الحرام. المسجد الحرام حدود الحرم كله ما يجوز لهم أن يقربوا منه أبدا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك أن يكون عاقل، فلا يصح الصبي غير المميز ولا المجنون أن يعتكف، ولا يصح اعتكاف الجنوب ولا الحائض، بل يجب على الجنوب أن يخرج من المسجد والحائض كذلك. فهذا شرط صحة الاعتكاف، يكون مسلم عاقل نقي عن الجنابة والحيض. قال فدخل في ذلك الصبي المميز والرقيق والمرأة وإن كانت مزوجة، كلهم داخلين في من يصح منهم الاعتكاف. ولكن يقول إذا دخل الاعتكاف الرقيق المملوك أو المرأة المتزوجة من دون إذن الزوج من دون إذن السيد بالنسبة للرقيق، فإن كان دخلوا من غير الإذن يجوز لهم أن يخرجوهم من الاعتكاف، وإن كان أذنوا لهم قال الإمام مالك ليس لهم الإخراج ما دام أذنت خلوا يكمل الاعتكاف الذي أذنت له فيه، إن كان كانت زوجتك وإن كان مملوكك. قال أبو حنيفة الزوج ما له حق يخرج زوجته وقد أذن لها أن تعتكف، وأما السيد نعم حتى ولو أذن ما دام الاعتكاف تطوع يجوز له يخرجه من الاعتكاف، بخلاف إذا لم نذر، فإن نذر أيضا بغير إذن فللسيد وللزوج المنع. ولكن إذا أذن في الشروع وزمان متعين أو شرط التتابع خلاص ما عاد لهم الرجوع على الأظهر عند الشافعية. طيب وإن كان النذر بالإذن فإن تعلق بزمان معين لهم الشروع فيه بغير إذن، ما دام قد هم قالوا شو بعتكف اليوم الفلاني اليوم الفلاني بنذره، قال انذره نذره، قال لا ما شاء الله انت قد قلت له وقد أذنت وقد عين اليوم، فمن غير إذنك يروح يعتكف. أما إن كان غير معين فلا يشرع في الاعتكاف إلا بالإذن. أيوة. فإذا شرع بعد أن أذن لهم في النذر وأذن لهما في الشروع فلا حق للزوج ولا للسيد يقول خرجهم من هذا. وكذلك ذكر المكاتب له الاعتكاف بغير إذن السيد من غير شك، لأن الأمر يعود إليه ما يضر السيد شيء. وأما المبعض نصفه رقيق ونصفه حر، قال أنت كانت بين المهايا معنى مهايا قسم الوقت يوم للسيد يوم له أو أسبوع للسيد وأسبوع له مهايا بينهم، فأي الأيام التي هي في حصته مثل الحر والأيام التي حصت سيده فحكمه حكم الرقيق المملوك والله أعلم.
مجموع إلى أن قال فيجب على الإنسان أن يتعلم العلم لأجل أن يعرف المنكر فينكره ولو بقلبه ولا يبقى جاهلا فيلجي نفسه إلى التهلكة. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. ومعنى الحديث أن يحضر لحاجة أو يتفق جريان ذلك بين يديه، فأما الحضور قصدا فممنوع بدليل الحديث الأول. ثم قال قال ابن مسعود كان أهل قرية يعملون بالمعاصي وكان فيهم 4 نفر ينكرون ما يفعلون، فقام أحدهم فقال إنكم تعملون وكذا وكذا، فكان ينهاهم ويخبرهم بقبيح ما يصنعون، فكانوا يردون عليه ولا يرعون عن أعمالهم، فسبهم فسبوه وقاتلهم فغلبوه، فاعتزل وقال اللهم إني نهيتهم فعصوني وسببتهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني. ثم ذهب ثم قام الآخر فنهاهم فلم يطيعوه وسبهم فسبوه فاعتزل، ثم قال اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني وسببتهم فسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه فاعتزل، ثم قال اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني
ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم قام الرابع وقال اللهم إني لو نهيتهم لم يطيعوني ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم ذهب. قال ابن مسعود كان الرابع أدناهم منزلة وقليل فيكم مثله. وقال أبو الدرداء لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم سلطانا جائرا ظالما لا يبجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم ويستنصرون فلا ينصرون ويستغفرون فلا يغفر لهم. وقال سهل بن عبد الله أيما عبد عمل بشيء من دينه بما أمر به أو نهي عنه وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها وتشوش الزمان فهو كمن قام لله في زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه فقد جاء بما هو الغاية في حقه. انتهى من الإحياء.
ما شاء الله. فإذا عملت معصية في المشرق ورضي بها وأحب أحد في المغرب كان شريك الأهل. ولو أن معصية عملت بين يدي الإنسان من دون ما يقصد الحضور وهو يكرهها وينكرها لكان سالم من شرها ومن ضرها. وهكذا ولو أن نفسا قتلت بأقصى المغرب ظلما فرضيها رجل بأقصى المشرق لكان شريكا للقاتل والعياذ بالله تعالى. فالله يسلمنا من الرضا بالذنوب والمعاصي يحبب إلينا الإيمان الزين في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يجعلنا من الراشدين.
الحمد لله رب العالمين. من كتابكم حسن السكينة وسكون شرح قصيدة لا يكثر رحمك ما قدر يكون للإمام قطبي الدعوة وإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. إلى أن قال الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر رحمك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك كل ما كتبه الله تعالى لغيرك من علم أو عمل أو مال أو جاه أو أي نوع من أنواع الخير أو من مرغوبات النفوس أو كان قضاء بسوء أو شر أو ضر لا يمكن أن يصل إليك دون ذلك الغير بأي حيلة وبأي وسيلة ولو باجتهادك واجتهاد أهل الأرض معك ولو انضاف إليهم أهل السماوات لما تغير ما كتبه الحق جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والذي قسم لك حاصل لديك الذي قسم لك في الأزل بقسمة الحق من علم أو عمل أو عقل أو فهم أو وعي أو أي نوع من أنواع الرزق أو خير ظاهر أو باطن في الحس والمعنى في الدنيا والبرزخ والآخرة كل هذا واصل إليك لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك ولا يستطيع أحد دفعه عنك. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال القائل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فإذا عرفت من القاسم ذهب عنك إلقاء اللوم على الخلق. والذي قسم لك حاصل لديك سيأتيك من أبعد مكان ولو كان في فكر الناس ضرب من المستحيل. قال تعالى عن قوم موسى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والناظر للأحداث بنظرة بعيدة عن الاتصال بالحق يقول كيف يمكن لهم أن يكونوا أئمة وفرعون يذبح أبناءهم وهو فوقهم بسلطاته وجبروته. لكن كانت النهاية كما قال الله وأراده، وبدأت نهاية فرعون من حين ولد ذلك الولد الذي لم تكن أمه تعرف كيف تبعده عن القتل. فأتاها الوحي من الله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما هذه الخطة؟ أهذا الصبي هو الذي سيهز عرش فرعون ويقلبه عليه؟ وكانت النهاية كما قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
يجعلنا في حال التجاهل العلوم الحالية النافعة والمراقي العالية الرافعة، يثبتنا في حال الصدق معه والإناب إليه والإقبال عليه والقبول لديه، ويصل أحوالنا وأحوال المسلمين، ويفرج علينا وعلى المسلمين، ويجعلنا في هذه العشر الأواخر والمسلمين من جوده الواسع الغامر ومنه العظيم المتواتر ما بيصلح به القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، يذن سبحانه بدفع البلاء والشوم والشر عن المسلمين في السودان، ويحقن الدماء ويحقن الأموال ويدفع البلايا والشرور والفتن ما أظهر منها بطن عنا عن المسلمين في المشارق وفي المغارب، يجعل لنا سبحانه وتعالى في خاتمة الشهر من جوده وكرمه وعظيم إحسانه وامتنانه ما بتسر به القلوب في جمع شمل المسلمين دفع البلاء عنهم ورد كيد أعداء الدين في نحورهم وصدورهم، أن يحول الله الأحوال إلى أحسنها لنا وله لا إله إلا الله من ضمن نفس لك أهل الصدق معه الإقبال كل عيب القبول لديه في خير لطف عافية.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.